اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. موضوعنا اليوم، بعد أن تكلمنا عن أنواع المياه بالنظر إلى مصادرها وأنواع المياه بالنسبة إلى صلاحيتها لاستعمالها في الطهارة، أي طهور وطاهر، غير مطهر وطاهر، مكروه استعماله أو طاهر غير مكروه الاستعمال، سبق أن بينا هذه الأنواع. بعد أن بينا هذه الأحكام المصنف رحمه الله تعالى سيتناول في درسنا اليوم ثلاثة مسائل. المسألة الأولى موضوع السواك، والمسألة الثانية أواني الذهب والفضة، والثالثة أركان الوضوء والسنة. أولا، بالنسبة لموضوع السواك، ديننا الذي أكرمنا الله عز وجل به علمنا العناية بصحتنا، وعلمنا حسن التعامل مع الوسط الاجتماعي الذي يحيط بنا، وأن نكون حريصين على مظهرنا على النحو الذي يكون لائقا للإنسان في وسطه الاجتماعي، وجعل هذا جزءا من ديننا، أي أنه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فمثلا التطيب في صلاة الجمعة سنة، أي تثاب عليها. صحيح أنك تظهر بمظهر لائق ويجد الناس منك رائحة طيبة، لكن هذا تعد عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، أي أن حسن المظهر أمام أبنائنا ومجتمعنا غدا جزءا من ديننا وعبادة نتقرب بها إلى الله. ومن هذا النوع موضوع السواك. السواك عناية بالصحة، فسلامة الأسنان أمر لا شك أنه ذو أهمية، وهو أيضا لياقة اجتماعية، يعني ليس مناسبا أن تظهر أمام الناس والقلح والصفرة على أسنانك وآثار الطعام على أسنانك، هذا غير لائق وغير مناسب. ما لكم تأتونني قلحا أسنانكم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. المؤمن يعنى بمظهره لأنه ابن هذا المجتمع، فينبغي أن يراعي الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه. أضف إلى هذا وذاك أن السواك استعداد للعبادة، وهذا الأمر يتعلق بمجمل الاستعدادات التي سنتحدث عنها بعد قليل للعبادة. أنا سأمثل بين يدي الله عز وجل، فلا ينبغي أن أمثل بين يدي الله سبحانه وأنا على مظهر غير لائق، مع أن الحديث يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن هذا المظهر هو عنوان للقلب، عنوان لحقيقة النفس. فمن كانت نفسه طيبة كان مظهره طيبا، ومن كانت نفسه خبيثة ظهر خبث نفسه في مظهره وفي كثير من شؤونه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تزيى بزي قوم فهو منهم. نعم. أنا عندما أستعد للصلاة بتسويك أسناني كأني أقول: هذا الفم لعل هذا اللسان وهذا الفم صدر منه أمر لا يرضي الله عز وجل، أنا ماذا أملك لكي أطهره؟ أملك هذا السواك. كأني أقول: يا رب، أنا نادم على ما جرى مني، وأنا لا يليق بي، وقد اتسخ فمي بمعصية الغيبة أو بمعصية النميمة أو بمعصية الشتم أو نحو ذلك، لا يليق بي أن أقف بين يديك، لكني أنا لا أملك إزالة المعصية، وإنما أملك إزالة الأثر المادي، إنما أنا أستعمل السواك تعبيرا عن توبتي إليك، تعبيرا عن حسن الأدب بين يديك، هذا معنى للسواك. وكل هذه المعاني وواردة، أضف إليها أن السواك هو حسن استعداد لكثير من الأمور والقربات، للعلاقات الاجتماعية وللوظائف الدينية. لذلك يقول المصنف: سن السواك مطلقا، هو سنة مطلوبة من المسلم، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، أي الحالات التي ذكرها التي يذكرها كلها يسن لها السواك، إلا أنه استثنى بالنسبة للصائم من بعد الزوال لا يستاك. وفي هذا إشارة إلى أمر وإضمار لأمر آخر. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أثر صيامك في فمك عندما يمر نصف النهار يترك أثرا في فمك، رائحة الصيام، رائحة ليست طيبة لكن معناها طيب، وهو أنك أمسكت عما لا يرضي الله أن تفعله في هذا اليوم. ولذلك كان هذا الأثر أثرا طيبا مباركا عند الله عز وجل. هو ليس الأثر المادي، وإنما ما يعبر عنه هذا الأثر، وهو إمساكك عن الطعام والشراب والغيبة والنميمة والكذب والشتم وغير ذلك من المفترات. فكان أثر هذا الإمساك نظرا لأنه عبادة وخلق عظيم أطيب عند الله من رائحة المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخذ الشافعية من هذا المعنى أنه حافظ على هذا الأثر، لا لطيبه أو عدم طيبه، ولكن للمعنى الذي يحمله، وهو أثر إمساكك عن الطعام والشراب وصمتك عن المحرمات، وإن كان ظهر على شكل هو الخلوف، الأثر، الرائحة ليست تلك الرائحة الزكية. قال: وأكدوه العلماء أخذا من الأدلة الكثيرة التي وردت في هذا للصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. قال: وأكدوا للصلاة والوضوء. هذه استعدادات عبادة. وبعد نوم، عندما تستيقظ من نومك يبقى أثر النوم في فمك رائحة غير مقبولة، أذهبها ونظف فمك من أثرها باستعمال السواك. وبعد نوم أو لأزم يعرض، إذا تغيرت رائحة فمك فأذهب هذا التغير أيضا، هذه الرائحة غير المقبولة من فمك بالسواك. فالسواك أثر طيب في تنظيف الفم وفي إبعاد الروائح غير المقبولة منه، أو لأزم يعرض. والعلماء تكلموا أن السواك مستحب عند قراءة القرآن وعند الذكر وبداية مجلس العلم وحالات كثيرة، وبعد طول صمت، يعني كل حالة يتغير فيها فم رائحة الفم، أو في كل حالة تقبل فيها على عبادة أو تكون فيها مقبلا على اجتماع عام، فإن من المستحسن أن تكون ذا رائحة الفم، أن تكون رائحة فمك طيبة. نعم. ثم أشار إلى موضوع آخر، يقول الشيخ رحمه الله: وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين، فاحكم في الإناء بحرمة استعماله والاقتناء، لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لحاجة كبيرة. المرغوبان اللذان تشتد النفوس حبا لهما وحرصا عليهما، لا لمجرد جمال لونهما، ولكن لسر آخر أودع فيهما، فهما الأثمان، هما النقدان. ومذ عرف الإنسان الذهب والفضة عرف فيهما هذا المعنى، أنهما قيم الأشياء. وإلى عهد قريب يعيه كثير منا، كانت الفضة نقدا متداولا في سوريا، أعتقد أن في أوائل الستينات من القرن الماضي سحبت العملة الفضية من التداول، وإلا فقد كانت الليرة السورية ليرة فضية. كانت الفضة تشكل نقدا متداولا معتمدا. وقبل ذلك بفترة مماثلة، يعني ليس بأكثر من 60 سنة أو حتى 40 سنة، كان الذهب أيضا نقدا متداولا، فكان الفضة والذهب إلى نهاية العهد العثماني وبداية العهد الفرنسي كانا نقدين متداولين. نعم الآن سحبا من التداول الفردي، ولكن يبقى الذهب الغطاء الذي يوثق به للنقود الورقية. عندما يقولون أنه العملة الورقية ليس لها غطاء، هذا كذب. عملة بدون غطاء لا تعتبر عملة. يجوز أن يكون التوازن بين الغطاء والنقد المطروح على الأسواق غير متحقق بفعل ثقة الجمهور بهذا النوع من العملات أو لسبب آخر، لكن عملة بدون غطاء معدني ليست بنقود وليست عملة، لا يمكن، لأن الشيء الذي لا قيمة له لا يكون قيمة لما له قيمة. يعني أنا لا أشتري بلا شيء شيئا، ولا يرضى مني أحد أن أدفع له لا شيء في مقابل الشيء. هذا جنون، لا بد أن يكون الشيء الذي تقدمه لي مقابل هذا الكأس، مقابل هذا الكتاب، مقابل هذا الخبز، مقابل هذا الطعام، أن يكون ذا قيمة. والورق هذا الذي نتداوله هذا ليس ذا قيمة إلا إذا كان يمثل شيئا ذا قيمة موجودا في المصرف المركزي أو الخزينة أو غيره. يعني أريد أن أصل إلى نتيجة، وهي أن الذهب والفضة هذان المعدنان نعم يستعملان وسيلة زينة، ولكن هذين المعدنين لهما وظيفة أخطر بكثير، وهو أنهما النقدان اللذان تقيم بهما الأشياء وتقاس بهما مقادير وقيم السلع والأجور وحتى النقود الورقية. لذلك أنا أسأل سؤالا، لو أن أحدنا كان عنده 10 ملايين ليرة فوضعها في الصندوق وأقفل عليها، حكم عليها بالسجن إلى ما إلى إشعار آخر، بعد سنة هذه 10 ملايين إذا فتحنا الصندوق ماذا نراها؟ 10 ملايين، لا، تساوي 10 ملايين ناقص فاعلية 10 ملايين في السوق، حركة 10 ملايين في الإنتاج. لأنه أنت 10 ملايين إذا كنت بخيتها في عمل تجاري أو عمل صناعي أو عمل زراعي ستعطيك 10 ملايين وتعطيك أرباحها غالبا إذا كان تصرف صحيحا وكان النشاط مدروسا، لا يمكن إلا أن تدر، وإلا توقف الناس عن العمل أصلا. فالنقود في الحقيقة هي عصب الحركة الاقتصادية، هي الدم الحركة الاقتصادية، هي جهاز الدوران الذي يحرك الاقتصاد في الأمة. المستهلك بالنقود يشتري من البائع، البائع بالنقود يشتري من المصنع، المصنع بالنقود يدفع أجور العمال ويشتري المادة الأولية. نعود إلى المادة الأولية فنجد أن صاحبها لن يستطيع أن يقدمها إلا إذا كان لديه نقود. أنا بالنقود أشتري 5، بـ5 من النقود أشتري وأبيع بـ6. هذا الفرق هو الذي أعيش من ورائه. أنا أشتري السلعة بـ100 وأبيعها بـ120، هذه الـ20 بها أعيش، صحيح؟ وهذه الـ20 هي سر التطور والنمو في حياتي الاقتصادية، ولكن هذه المئة أنا أعطيتها للتاجر، التاجر بهذه المئة استطاع أن يذهب إلى المصنع، طبعا مو بالمئة، كمان هو عايش على 20 أو على 15 وأخذ من المعمل بـ85، المعمل بيجيب بالمادة، وهكذا تجد أنه الشريان الذي يشتري فيه أوصال الجسم الاقتصادي والحركة الاقتصادية ما هو؟ النقود. فالذي وضع 10 ملايين في الصندوق قتل 10 ملايين روح في الاقتصاد والحركة الاقتصادية والإنتاج. وهذا ما تشير إليه الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، لأنه عطل الذهب والفضة عن وظيفتهما الاقتصادية والاجتماعية. قد يقول قائل إن هذا لأنه منع الزكاة، لا بس منع الزكاة، قال يكنزون، والاكتناز تعطيل لهذه الثروة عن وظيفتها الاجتماعية ووظيفتها الاقتصادية. الوظيفة الاجتماعية الزكاة، والوظيفة الاقتصادية الإنتاج، هي العمل. نعم. لهذا السبب حرم الله علينا أن نستعمل أواني الذهب والفضة، هذه الحكمة. لا يجوز أن نستعمل أواني الذهب والفضة، لذلك قال: وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان. أنا عندي كريستال مرصع بالأحجار الكريمة، ساويته كأس أشرب به الماء، حرام ولا حلال؟ كناحية دينية شرعية ما حرام، يجوز تشرب. كونه في إسراف أو في تبذير أو في بذر زائد، ما في شك في بذر، لكن ما عطلت لا الكريستال له وظيفة اقتصادية ولا له وظيفة اجتماعية، بس يعني أنت تعتبر بددت هذا الماء فيما لا فائدة فيه. أما استعمال هذا الإناء، لو أنه أنا ضيفوني بإناء كريستال غالي، يجوز أن أشرب به ولا ما يجوز؟ لكن لو فرضنا أنه كان في كأس من فضة، لا ما بيجوز، أو من ذهب، من باب أولى لا يجوز. وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين. شوف، استعمل كلمة النقدين إشارة إلى العلة أو إلى المعنى الذي يكمن في الذهب والفضة من أجلهما، من أجله حرم استعمالهما كأواني، حرم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حرم على الرجل أن يستعمل حلي الذهب والفضة إلا الخاتم. بلاك فضة ما ليش؟ سنسال فضة شو رأيكم؟ فضة مو ذهب، حرام، لا للرجل ولا للمرأة، الرجل لا يجوز يحرم. أما للمرأة فهي لا مانع، إلا خاتم الفضة بالنسبة للرجل، هذا لا حرج فيه. أما سائر أنواع الحلي فلا. وأذن للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة، هون استثناء من عموم تحريم أواني الذهب والفضة واستعمال الذهب والفضة. والغرض من ذلك أو الحكمة من ذلك أن المرأة فطرت على حب التزين، وحب التزين فيها سر العلاقة الودية بينها وبين زوجها، فهذا تمتين لآصرة الحياة الزوجية والمودة بينهما. وقد أشار الباري إلى هذا المعنى بقوله: أو من ينشأ في حلية وهو في الخصام غير مبين. من ينشأ في حلية؟ المرأة. يعني هل أجيب طفلة وأجيب طفل، بنت يعني شيء 4-5 سنين 3 سنين، وصبي عمره 3-4 سنين من عمره. الصبي بتلاقيه راكد على شاكوشة، على مسمار، على طاولة، على لعبة، على شغلة، هديك تلاقي حاطة الشكلة، حاطة الأسوارة، وطل. صحيح ولا لا؟ أبدا. تلاقي بنت راقدة تشوف أمها شو بتعمل بالنسبة للزينة، حابس تقلدها فيها. أما قال له للولد تعال حط لك حلق بيزعل. شو رأيك؟ سبحان الله. إلا للبنت تعا يا فلان تزعل منك، أنا مو فلان مو فلاني. هي تتشبث بأنوثتها وتعتز بأنوثتها. إلا له تعا يا فاطمة وهي هو أحمد بيزعل. صحيح ولا لا؟ أبدا. ربي سبحانه وتعالى أعطى وأرضى. إلا قطيع من البشر أعطوا فلم يرضوا، فعاشوا بشقاء وماتوا بشقاء. إلا أولئك الذين يريدون أن يحدثوا حالة أزمة نفسية في النفوس، بدهم يشعروا المرأة أنه هي دون هذا الرجال عم يكرهك، هذا بده يسيطر عليك ويلعبك رجالها. يعني ليك الكلام شو بيقول؟ رجل مو مشان شيء، مشان جبنه حطه جنبه، مشان تكون متعة رخيصة بين يديك. هذا المطلوب. أعود إلى الموضوع فأقول الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النقدين إلا بوصيهما نقدين للتنمية الاقتصادية، واستثنى الحلي. إلى جانب الحلي في استثناء ثاني، وهو التعويض عن بعض أعضاء الإنسان. اليوم أنجح الصفائح المعدنية هي المصنوعة إما من الذهب أو البلاتين، والبلاتين فيه مركبات وأظن يعني يعتبر شبيه بالذهب جدا، لأن هذا غير قابل للتفاعل بالجسم فلا يتأذى بالجسم. والنبي عليه الصلاة والسلام في عصره أذن ذلك، ما كان في شيء اسمه صفائح معدنية، لكنه إشارة فيها نوع إعجاز نبوي عندما أذن لرجل من الصحابة جدع أنفه أن يضع أنفا من ذهب. يعوض به. فإذا كان الأنف ظاهرا ورخص الشارع الحكيم في أن يستعمل له الذهب من باب أولى إذا كان خفيا كالصفائح المعدنية التي تثبت بها العظام التي أصيبت بكسر متبدل، فلم يعد من السهل أن تجتمع إلا بصفيحة تتثبت عليها أجزاء هذا العظم المنكسر كعظم الساق، عظم الفخذ إلى آخره. إذن هذه المسألة الثانية، طبعا أذكرها بشيء من التفصيل البسيط نظرا لأهميتها ولأننا ينبغي أن نفهم معناها ودلالتها. ثم بدأ بالوضوء. الوضوء أيضا كما أشرت في بالنسبة للسواك، الوضوء طهارة من أهم الطهارات. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والله قد أمرنا بالطهارة، قال وثيابك فطهر، وحرم علينا التضمخ بالنجاسة والتعامل بها عندما قال والرز فاهجر. وأريد أن أوضح أمرا ذا دلالة مهمة، وهو أن الطهارة معنى ديني وحضاري، و يعني الاستعداد للعبادة وبعض الأحكام الشرعية وبعض الضوابط الشرعية ينبغي أن تراعى فيها معنى كلمة الطهارة. الطهارة إذن معنى ديني، أما النظافة فهو معنى يعني في استعمالاته اليوم أقرب إلى المعنى الحضاري الصحي. أنا لا أشرب الماء المتسخ، أشرب من الماء النظيف مو الطاهر، بس زيادة على كونه طاهر نظيف. يعني الشريعة توسعت بموضوع الطهارة بالنسبة للمياه، لكن بالنسبة للشرب ونحوه ائتمنتك على صحتك وأن تكون دقيقا في مراعاة نقاء ونظافة الماء الذي تشربه. البعض يضيق ذرعا من كلمة الطهارة، وهذا ليس مستغربا. هؤلاء الذين يضيقون ذرعا بكلمة الطهارة هم أبناء قوم لوط الذين قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ في جريمة ارتكبوها. تعرفون الجريمة ما هي؟ إنهم أناس يتطهرون. جريمة أصبحت في عصرنا اليوم. من يضيق ذرعا بكلمة الطهارة لأنه من مخلفات أولئك الأنجاس، يضيق ذرعا بالمعنى الديني، يريد أن ينغمس في النجاسة. والنجاسة لها معنيان والطهارة لها معنيان، المعنى الحسي والمعنى المعنوي. أما المعنى المعنوي فالطهارة هي سلامة القلب من الحقد والحسد والرياء والكبر والعجب، سلامة اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والشتم وغير ذلك، سلامة الفكر والعقل من الخرافة والترهات والخزعبلات وغير ذلك، سلامة السلوك من الأذى والظلم والبغي والعدوان. هذا كله اسمه طهارة. وإليه أشار البيان الرباني عندما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هؤلاء لا يحبون المتطهرين، يحبون القذرين لأنهم قذرون. الله تعالى حرم علينا أن نكون قريبين من الرجز والرجزة فاحتر ثيابك. ما قال بس، ما قال نظف، قال طهير. لا يريدون لفظ الطهارة لأنه لفظ ديني يعبر عن هوية، يعبر عن مبدأ، يعبر عن عقيدة، يعبر عن التزام الشخص بقيم ومبادئ عظيمة. هم لا يعيشون في جنتها ولا يستمتعون برونقها، هم يعيشون في المستنقعات، في مستنقعات الكفر والضلال والفجور والظلم والبغي والعدوان. ائتي بتلك الحيوانات التي الحشرات الجعل تعرفونه، هذا الخنفس، هذا إذا شممت ريحة ورد يتضايق. هو معتاد على رائحة القمر والنجاسة. إن ريح الورد يؤذي بالجعل، الجعل معتاد على الروائح النتنة. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون إنسانا طاهرا نقيا، نقي القلب، نقي العقل، نقي اليد، نقي اللسان، طاهرا من كل ما يمكن أن يقذر شخصيته. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنا عندما أريد أن أمثل بين يدي الله عز وجل علي أن أستعد لذلك بالطهارة. وقد مر معنا مفهوم الماء الطهور، هذا الماء هو الذي يصلح للوضوء. إذن الوضوء في الحقيقة تعبير عن حسن الاستعداد للنزول بين يدي رب السماوات والأرض، وأن أكون على الهيئة اللائقة بأدب النزول بين يدي ربي عز وجل. لذلك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، جوارحك هذا الذي تستطيع أن تنظفه، أما قلبك فيحتاج إلى مجاهدة. أنت تعبر عن مجاهدتك لنفسك في تطهير قلبك وتطهير جوارحك بالوضوء. أنا بدي أمثل بين يدي الله عز وجل. روي عن الحسن رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ اعترته حالة من الخوف واصفرار الوجه، ما بالك يا أبا يا حسن؟ يقول: ألا تعلمون بين يدي من سأقف؟ أنا عندما أتوضأ أستعد للوقوف بين يدي الله. فالوضوء هو بوابة للمثول بين يدي الله عز وجل. ألا تعرفون بين يدي من سأقف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يشير في الحديث أن المؤمن إذا غسل وجهه بالوضوء تساقطت الذنوب التي جناها بجوارح وجهه، بلسانه، بفمه، بأذنه، بعينه، مع تساقط قطرات الماء من وجهه. هي لن تتساقط إذا كان مصرا، تتساقط إذا كان وجهه، إذا كان يغسل وجهه بالمعنى الذي أشرنا إليه، وهو أن يا رب أنا هذا العبد المسيء والظالم لنفسي، كيف أقف بين يديك؟ أنا الذي أستطيع أن أغسل وجهي، فيا رب اجعل غسلي لوجهي كفارة لما جنته عيني ولساني وأذني والجوارح الأخرى. هذا المعنى. وكذلك عندما أغسل يدي وعندما امسح رأسي وعندما أغسل قدمي فهو تعبير عن هذا المعنى. لذلك كانت الصلاة ذلك المغتسل البارد. أرأيتم لو أن نهرا ببابي أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درجه شيء، من أوساخه شيء؟ كل يوم تغتسل من نهر أمام بيتك، نهر نظيف ومن نهور تبعنا، 5 مرات في اليوم، هل يبقى هناك وسخ قذر على جسمي؟ قال: لا يبقى من درجه شيء. قال: فذلك شأن الصلوات الخمس، يغسل الله بهن الخطايا. الصلوات تستعد لها بتطهير أول وهو الوضوء. نعم. والوضوء له مقومات وله متممات. المقومات الأساسية هي الأركان، والمتممات هي السنة. يقول الشيخ رحمه الله: فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله وغسل كل ساعد ومرفق، فإن أبين بعضه فما بقي، ومسح بعض الرأس مطلقا بما، وغسله رجليه مع كعبيهما. والسادس الترتيب مثل ما ذكر، وغطسة تكفي وإن لم يستقر. إذن فرض الوضوء أركان الوضوء. نية مع غسله لوجهه، هنا أشار إلى مسألة وهي أن النية ينبغي أن تكون مترافقة مع العمل، فالنية ركن وليست مجرد شرط، لذلك الركن يكون جزءا من العمل. فقال نية مع غسله لوجهه، يعني أنت تغسل وجهك، تغسل وجهك بالنية الوضوء. وغسل وجه كله، الركن الثاني ما هو؟ أن أغسل وجهي كله، كله من ما حد الوجه؟ من منابت الشعر عادة، هو منابت الشعر، بجوز واحد منحسر الجبين، أبو فايز شعراته منحسرين لورا، لكن من يغسل وجهه؟ نعم. في واحد أغم تلاقي تجد أنه شعره ممتد إلى جبهته، من أين يبدأ بغسل وجهه؟ من منبت الشعر عادة، يعني لا إن انحسر لا يتغير الحكم، ولا إن امتد إلى الجبين لا يتغير الحكم، يبدأ بداية الوجه منها. لكن طبعا عندما أغسل أغسل زيادة على المطلوب لأتأكد من اشتمال الغسل للمطلوب. ثم من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، إلى أسفل الذقن، أي الذقن، هذا كله حد الوجه، هذه الاستدارة. واضح؟ طبعا هون في عنا الشعر الداخل في حد الوجه يوصل، وهذا كذلك يوصل، اللحية رح يجي حكمها، اللحية الكفة ظاهرها والخفيفة ظاهرها وباطنها، هذا حد الوجه كما يقول. وغسل وجه كله، قال وغسل كل ساعد ومرفق، غسل اليدين شاملة، اليد للكفين والساعدين إلى المرفق، فالمرفق داخل في المغسول، المرفق وين؟ فهو داخل فيما ينبغي غسله. الله سبحانه وتعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، وغسل كل ساعد ومرفق. أحيانا نسأل الله السلامة يكون واحد لحادث ما لأمر ما مقطوع اليد يغسل ما بقي منها، فإن أبين بعضه إن قطع بعضه فما بقي. ومسح بعض الرأس شيء ولو كان تبل يدك، قال مسح ما قال غسل، وتمسح. ومسح بعض الرأس ومسح بعض الرأس مطلقا لما مهما كان مقدار. وغسل رجليه مع كعبيهما، غسل القدمين مع الكعبين إلى الكعبين والكعبان الداخلان. ثم قال والسادس الترتيب، أي وفقا لهذا الذي ذكرنا، النية مع غسل الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل القدمين مع الكعبين، هذا الترتيب ركن من أركان الوضوء. والسادس الترتيب مثل ما ذكر، هذا نسميه إذا فعلها وفقا لهذا الترتيب نسميه ترتيبا حقيقيا. شو نسميه؟ ترتيب حقيقي. ثم أشار إلى هنا نوع آخر من الترتيب التقديري أو الترتيب الحكمي، قال وغطسة في الماء وغطسة تكفي وإن لم يستقر. يعني لو أردنا، لو كان إنسان مثلا عنده مسبح وأراد أن يتوضأ فانغمس في الماء لحظة وخرج، غطس الماء وطلع، أديش بقي؟ قال لحظة، خلاص تم الترتيب. وين تم الترتيب؟ ما بدي يغسل أولا وجهه بعدين يديه بعدين مسح رأسه بعدين، نقول الترتيب حصل تقديرا، الترتيب قد حصل تقديرا، وهذا ما نسميه بالترتيب الحكمي أو الترتيب التقديري. هكذا يعني نقف عند هذه النقطة، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.